أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا في المجلس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الممتحنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. روى البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقولي قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وجاء في رواية: ألا يشركن بالله شيئا، وقال: فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما روى البخاري عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك، أنتن على ذلك. فهذه هي صور مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات. قال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بقية كما تقدم. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. قال فضحك عمر حتى استلقى، أي قتلتموهم يوم بدر. فقوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايعن على هذه الشروط، فبايعها على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، أي من أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقته فلها أن تأكل من ماله بالمعروف، مما جرت العادة بأمثاله أن تأخذه المرأة، ولا يسمى ذلك سرقة. وقد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهند بنت عتبة: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ولا يزنين، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا يقتلن أولادهن، هذا يشمل قتل الولد بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون الأولاد خشية الإنفاق، ويقتلون البنات على وجه الخصوص خشية العار. يقتلون الأولاد خشية الفقر والإملاق، ويقتلون البنات على وجه الخصوص خشية العار. ويعم كذلك كما قال ابن كثير رحمه الله من يقتل وهو جنين، كما يفعله بعض الجهلة من النساء، وهو الذي يسمى عند الإجهاض أن تجهض المرأة هذا الولد من أجل أنها لا تريد أو حملت مباشرة أو غير ذلك، كأن تطرح نفسها من مكان عال أو ما أشبه ذلك، وتحمل شيئا ثقيلا. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، وكذا قال مقاتل. قال ابن عطية رحمه الله تعقيبا على قول ابن عباس واللفظ أعم من هذا التخصيص، واللفظ أعم من هذا التخصيص، فقوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لفظ عام، وذلك أن بعض الناس قال بين أيديهن يراد به اللسان في الكلام والقبلة في الفم ونحوها، وبين أرجلهن يراد به الفروج وولد الإلحاق وغيره، واللفظ عام، فيبايعهن ألا يأتين بأي بهتان. ومن صور البهتان ما ذكره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من المفسرين. ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، وجه تقييده بالمعروف كما قال المفسرون مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، فإنه لا يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بغير المعروف، لكن وجه هذا التقييد للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. فقوله ولا يعصينك في معروف من هذا الباب، التقييد من هذا الباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو معروف، كما هو معروف من سنته صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني كل أمر هو طاعة لله، كل أمر هو طاعة لله، كل أمر هو طاعة لله. ولا يعصينك في معروف، قالوا المعروف الطاعة، المعروف الطاعة. ومنهم من قال ولا يعصينك في معروف إن المراد به النياحة، والتي عرفت به النساء، عرفت به النساء. فقد روى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح، ورواه الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي وابن ماجه. وكما قلت لكم اللفظ أوسع، اللفظ أوسع من ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحتها ظاهرة، ظاهرة، فإنه قد نهى عن تولي الكفار في بدايتها، ونهى عن التوليهم كذلك في، فافتتح بالنهي عن التولي وختم السورة بالنهي عن التولي. فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعم الكفار سواء كانوا من المشركين أو من النصارى أو من اليهود، وأخص أوصاف اليهود الغضب، أخص أوصاف اليهود أنهم من المغضوب عليهم. لكن المراد هنا ليس المراد به اليهود فحسب، وإنما النهي عن التولي عن الكفار بعامة، ومن هؤلاء اليهود المذكورين أو الكفار المذكورين في هذه الآية، كفار قريش. قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها ونعيمها في حكم الله، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فيه قولان لأهل التفسير: الأول كما يئس الكفار الأحياء من قرابتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، ذلك أنهم لا يعتقدون أن هناك بعث أو نشور فيجتمعوا بأقاربهم، هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير، كما يئس الكفار الذين هم في القبور أن يعملوا خيرا، أن يعملوا خيرا. ما الفرق بين القولين يا أخواني؟ الياء الفاعل من هو في القول الأول؟ الأحياء. والفاعل في القول الثاني؟ الأموات. ولا مانع من إيش؟ من حمل الآية على كلا القولين. هذا ما يتعلق بهذه السورة، وننتقل الآن إلى سورة الصف، وهي مدنية، وهي مدنية أي أنزلت في المدينة، وهي تقرر أمرين أساسيين. الأول أن دين الإسلام هو المنهج الإلهي للبشرية، وأنه سيظهر على الأديان كلها، وأنه سيظهر على الأديان كلها، كما بشر بذلك عيسى عليه السلام. الأمر الثاني أن هذا أن من أعظم أسباب ظهور هذا الدين هو صدق النية في الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. إذن هذه السورة معنية بتقرير أمرين: الأول أن الدين الإسلام هو الدين، هو المنهج الإلهي للبشرية، وأنه سيظهر على جميع الأديان. القضية الثانية أن من أعظم أسباب ظهوره هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهي سورة كما قلنا مدنية في قول جمهور أهل العلم، وهناك رواية عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أنها مكية، والصحيح القول الأول لأن معاني السورة تعضد ذلك، تعضد ذلك، فإنه لم يكن في مكة جهاد، فإنه لم يكن في مكة جهاد، وإنما شرع الجهاد متى؟ في المدينة، شرع الجهاد في المدينة. قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الحشر. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به، لا يفي به. وقد استدل بعض أهل العلم على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، استدلالا بهذه الآية، يجب الوفاء بالوعد مطلقا. ومن العلماء من قال، وذهب جمهور أهل العلم على عدم وجوبه، على عدم وجوبه مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض الجهاد نكل عنه بعضهم. وتوسط جمع من أهل العلم فقالوا: يجب الوفاء بالوعد الذي يترتب عليه غرم للموعود. كان يقول إن شاء إنسان لشخص: تزوج وأنا إن شاء الله عز وجل أمشي لك راتب لمدة إلى أن تتوظف، أعطيك 2000 ريال إلى أن تتوظف، بس أهم شيء تتزوج. يقولون ما دام ترتب عليه غرم يجب الوفاء به، لأنه تزوج وورط وتزوج هذا الأخ ثم نكلت عن الوفاء بوعدك، فإن هذا فيه ضرر على الذي وعدته. ولذلك توسط بعض أهل العلم قالوا: لا يجب إلا إذا كان هناك غرم للموعود، يعني يترتب عليه غرم، فهذا واجب أوجبته على نفسك، يجب الوفاء به يجب الوفاء به. ثم قال سبحانه: كبر مقتا، كبر مقتا. قال ابن عطية: كل من يقول ما لا يفعل فهو موقوت، أخذه من قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها الممقوت. ومعنى كبر مقتا أي كبر مقت فعلكم، كبر مقت فعلكم، فحذف المضاف إليه ونصب المضاف على التمييز، ونصب المضاف على التمييز. ثم قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. مقصد الآية الجد في كل الأوطان، في كل أوطان القتال وأحواله. وقصد بالذكر هنا أشد الأحوال، وهي الحال التي تحوج إلى الصف المتراص. ونابت هذه الحالة المذكورة مناب جميع الأحوال. وقضت الآية أن الذين يبلغ حد جدهم إلى هذه الحال حريون ألا يقصروا عن حال، أي حريون ألا يقصروا فيما دون هذه الحال، فإنهم إن تراصوا في هذه الحالة العصيبة فإنهم سيكون جاد، سيكون ديدنهم الجد في بقية مواطن وأحوال القتال. وقال القرطبي: ومعنى الآية إن الله يحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء، وفيه دعوة للثبات، دعوة للثبات في الحروب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مرصوص يعني مصفوف متضام. قال المبرد: هو من رصصت البناء إذا لاأمت بينه وقربت حتى يصير كالقطعة الواحدة، حتى يصير كالقطعة الواحدة. فهو صور هؤلاء المجاهدين أنهم كالصف الواحد، يصفون صفا حتى أنهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وهذا أدعى لثباتهم، أدعى لثباتهم. فالله سبحانه وتعالى يحب منهم هذه الحالة، وهي دعوة للثبات في الجهاد، للدعوة للثبات في المعارك ولقيان العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه عند قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني. يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران أنه قال: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام، آذوه في جسده وفي دعوته، قال له أشياء كثيرة. ومن صور الإيذاء أنه قال أنه آدر. وقد جاء في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لأنه كان لا يغتسل معهم عريانا فاتهموه حتى وضع ثوبه على حجر ففجر الحجر بثوبه، وموسى يلحقه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، كما جاء فرأوه فإذا هو بريء من العيب الذي إيش اتهموه به وبرأه الله عز وجل. وآذوا حينما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وهذا فيه مناسبة، فإنه لما أمر بالقتال والبنيان المرصوص ذكرهم بحال إيش بإيذاء بني إسرائيل، ومن صور بإيذاء بني إسرائيل له أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. ولذلك أخذها أحد الصحابة فقال والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معك مقاتلون، إنا معك مقاتلون. وذكر الشيء وذكر قصة موسى وإيذاء قومه له فيها فائدة من وجهين: الأول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من أذى قومه، فكما أذيت يا محمد فقد أذي من قبلك موسى عليه السلام، وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما أن فيه نهي للمؤمنين من مشابهة بني إسرائيل فيصل الأذى منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والغفلة. وهذه الآية يا أخواني من أدلة قاعدة الجزاء من جنس العمل، والجزاء بالذنب على الذنب، كما مر حينما قررنا ذلك عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول هذه الآية وأشباهها: نأخذ من هذه الآية قاعدة أن كل من أضله الله فهو بسبب منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال بعد ذلك: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ماذا تلاحظون يا أخواني بين قول موسى وقول عيسى؟ ملاحظة لفظية يا أخواني. لا يا قوم، وش فيها؟ طيب وعيسى وش ليش؟ يعني الله عز وجل هنا قال وإذ قال موسى لقومه، وقال عن نوح وإذ قال نوح لقومه، وهود وصالح إلا في عيسى فإنه يقول يا بني إسرائيل. قال العلماء رحمهم الله، قال ابن عطية لأنه أحسنت لم يكن لعيسى عليه السلام فيهم أب، فإنه ولد من أم واحدة فقط، من مريم عليه السلام. ولذلك الخلق يا أخواني على أربعة أصناف، من خلق من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، ومن خلق من ذكر بلا أنثى حواء، ومن خلق من أنثى بلا ذكر عيسى، ومن خلق من ذكر وأنثى وهم بقية الخلق. وقال القرطبي جوابا عن هذه الآية لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه، فيكونون قومه، وهو كنحو قول ابن عطية رحمه الله: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي أن التوراة قد بشرت بي وأنا مصدق لما بين يدي من التوراة، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، وأنا كذلك مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الكريم محمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما اسمه محمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. المقصود بأحمد هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على عمته العهد لئن بعث على محمد وهم أحياء ليتبعونه. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم من؟ ها يا أخواني، محمد. لا، أحسنتم، منكم من يقول محمد ومنكم من يقول عيسى، والآية تحتمل فيها قولان لأهل العلم. فلما جاءهم أي أحمد وهو المبشر به في الأعصار المتقادمة، هذا القول الأول، هذا القول الأول. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد به عيسى، ويكون الآية وما بعدها تمثيلا بأولئك لهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل هذا ويحتمل. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. افتراء الكذب هو قولهم هذا سحر وما جرى من هذه الأقوال بغير دليل. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله عز وجل، ممن يفتري الكذب على الله عز وجل. وقال هنا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، باللام، يعني باللام المعرفة، معناه أنه كذب معروف مخصوص ولا لا؟ وفي غيرها كثير كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما في سورة الأنعام وغيرها. والسبب يا أخواني لأنه في هذه السورة إشارة إلى ما جاء ذكره من قول اليهود والنصارى لموسى وعيسى عليهم السلام، إشارة إلى ما جاء في هذه السورة، فهو كذب إيش؟ مخصوص تقدم ذكره. ولذلك قال الكذب، أي الكذب المعروف الذي حكيناه قبل من قول قوم موسى لموسى، ومن قول قوم عيسى لعيسى. أي لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يجعل لله عز وجل أندادا وهو يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى الإخلاص، إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لكنه يفتري الكذب على الله عز وجل. وصور الكذب كثيرة، لا أظلم ممن هذه حاله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لما قال في أول الآية ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الإطفاء هو الإخماد، يستعملان في النار ويستعملان فيما يجري مجراهما من الضياء والظهور، أي حسا ومعنى، يستعمل حسا ومعنى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، التعبير عجيب يا أخواني، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. لو تصورتم يا أخواني إنسان يريد أن يطفئ نور الشمس بلعابه، هل يصدق هذا؟ هل يمكن يا أخواني أن تطفئ نور الشمس بلعابك؟ ها يا جماعة. فكذلك نور الإسلام، لا يمكن أن تطفئ نور الإسلام. شوفوا يا أخواني التشبيه، التشبيه عجيب، أي كما أنه لا يتصور ويستحيل أن تطفئ نور هذه الشمس بفيك بلعابك، فكذلك لا تستطيع أن تطفئ نور الله، النور المعنوي وهو نور القرآن، نور الهداية، نور الإسلام بأقوالك وأفعالك. يشهد لهذا تمام الآية والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم شيء من هذا في سورة التوبة، فغاية ما يمكن أن يقولون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ سحر، عن القرآن أنه سحر، أنه كهانة. وقوله على الدين كله لفظ يشمل العموم، أي لا يبقى موضع فيه دين غير الإسلام، أي والله متم نوره ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله. وهذا يكون يا أخواني وقت نزول عيسى عليه السلام، هذه حالة، لا يبقى على الأرض إلا الإسلام، ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. ويحتمل أن يكون المعنى أن يظهره حتى لا يوجد دين إلا والإسلام أظهر منه، وقد كان هذا في زمن من الأزمان. وهذه الاحتمالات كلها تحمل عليها الآية، والقاعدة يا إخواني إذا كانت الآية تحتمل كل المعاني التي قيلت فيها فالأصل أن نحملها على كل المعاني التي قيلت فيها، ولا نخص نوعا أو معنى دون معنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوا، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، ومن جملتها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة لا تبور، تجارة عظيمة محصلة للمقصود مزيلة للمحذور. ما هي هذه التجارة؟ ها، تضربون في الأسواق، تبيعون تشترون؟ لا، قد فسر هذه التجارة فيما بعدها، قال تؤمنون بالله ورسوله، هذه التجارة الحقيقية، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ذلكم خير لكم من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها، فهذه هي التجارة الباقية. لماذا؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي إن فعلتم ما أمرتكم به غفرت لكم الزلات وتجاوزت عن السيئات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات، فهنيئا لمن فاز بهذه التجارة. كما قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومساكن طيبة. طيب المساكن يا أخواني هي سعتها وجمالها، وقيل طيبها المعرفة بدوام أمرها، قال ابن عطية هذا هو الصحيح، وأي طيب مع الفناء والموت؟ يقول ابن عطية رحمه الله إن طيب المساكن لا يصدق على طيب المساكن إلا مساكن الجنة. ليش؟ للدوام، لأنه مهما عشت في قصر البنيه إذا علمت أنك زائل، أن هذا زائل أو أنه باق لمن بعدك وأنت الزائل، فإنه لا يكتمل طيبه. فالطيب الحقيقي هو طيب مساكن الجنة التي هي إيش؟ لا تفنى، دائم. ثم قال سبحانه وأخرى تحبونها. طيب أليست الأولى نحبها؟ فلماذا قال وأخرى تحبونها؟ الأولى محبوبة لنا أكيد، فلماذا خص المحبة بالأخرى؟ قال وأخرى تحبونها. أحسنت، وصفها تعالى بأن النفوس تحبها من حيث أنها عاجلة في الدنيا، يرونها الآن، يرونها ويحسون بها، ولذلك قال وأخرى تحبونها. وقد وكلت النفوس بحب العاجل، ففي هذا تحريض للمؤمنين على الدخول في هذه التجارة الحقيقية، لأن هناك شيء آجل وشيء إيش؟ عاجل وشيء عاجل. ثم قال وبشر المؤمنين، يعني أي بشرهم بالنصر، بشرهم بتحقيق هذا الوعد، نصر من الله وفتح قريب، بأن الله سبحانه وتعالى إن التزموا بهذه التجارة فسيأتيهم الفتح وسيأتيهم الفوز بهذه التجارة. قال ابن عطية وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة المعنى. كيف يا أخواني؟ صور هذه التجارة بأسطر معدودة حملت كل هذه المعاني التي تجعل النفوس يا أخواني تقبل على هذه التجارة وهي معتقدة ومتيقنة الوعد الإلهي. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. الحواريون هم خواص الأنبياء عليهم السلام، سموا بذلك لبياض ثيابهم، واستعمل اسمهم حتى قيل لكل ناصر عاضد حواري، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحواري الزبير، أي ناصري وعاضدي. فهذا ندب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إلى النصرة، حيث وضع لهم هذا الاسم الأنصار، وهو عرف اختص به الأوس والخزرج وسماهم الله عز وجل به، فدعاهم إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به، ومؤازروك وناصروك. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه آزره من آزره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل وظلت طائفة فجحدت نبوته، ورموا أمه بأعظم العظائم وهم اليهود عليهم لعائن الله، وقد اختلفوا وافترقوا شيعا، فمنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة وغير ذلك. ولذلك قال فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فقال الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام. فأيدنا الذين آمنوا بعيسى وبشارته على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهذه الآية تتمة لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من تفسير سورة الصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفتتح هذا المجلس بتفسير سورة الجمعة. فقد جاء عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. وعند الطبراني في الأوسط زاد يقرأ بسورة الجمعة فيحرض بها على المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. قال السيوطي سنده حسن. وقراءة سورة المنافقين في كل جمعة يا أخواني هو تذكير بمكرهم وخطرهم والتحذير من شأنهم. سورة الجمعة سورة مدنية في قول عامة أهل التفسير، وذكر النقاش أنها مكية، قال ابن عطية وهو خطأ، لأن أمر اليهود لم يكن إلا بالمدينة، فلم يكن يهود في مكة، وكذا أمر الجمعة لم يكن قط بمكة، ويعنى بذلك إقامتها والصلاة، وصلاتها إنما شرعت في المدينة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تقدم تفسير هذه الآية أكثر من مرة، وهي هنا جاءت بفعل المضارع، ومرة تأتي بفعل الماضي، ومرة تأتي بمعنى الأمر. وقلنا التنويع هنا يا أخواني هدفه والسر فيه أن يكون أن يداوم الإنسان على تسبيح الله عز وجل، على ذكر الله سبحانه وتعالى، على ذكر الله سبحانه وتعالى. الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك القدوس أي مالك السماوات والأرض، وهو المقدس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم قد تقدم تفسير ذلك أكثر من مرة، فهو عزيز سبحانه وتعالى في منعه، وهو حكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هم الأميون؟ هم العرب، سواء الذي يحسن الكتابة منه والذي لا يحسن الكتابة، فهو يطلق عليه الأمي. فقوله هو الذي بعث في الأميين أي بعث في العرب رسولا منهم، كما قال سبحانه: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طيب ماذا تفهمون من هذه الآية يا أخواني؟ يا جماعة الرسول من العرب أمي، لا في شيء أهم من هذا، أنه أرسل إلى العرب فقط، بعث في الأميين رسولا منه، أنه أرسل إلى العرب. يعني طيب العاجم، طيب هو يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، أحسنتم. نقول يا أخواني جوابا على، حتى لا يأتينا شخص يقول والله يا أخي عندنا آية عندنا دليل إن الرسول منكم وفيكم ولا علينا منكم حنا، ها؟ نقول إن تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم. يا أخواني تخصيص الأميين بالذكر في هذه الآية لا ينفي من عداهم، ولكن السياق سياق منة، ولذلك امتن على العرب بهذا. فلما كان سياق منة امتنع، اختص العرب بالذكر دون غيرهم. وإلا عندنا يا أخواني أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث المتضافرة. بل إن سياق هذه الآيات يا أخواني يدل على أنه بعث كذلك إلى غير العرب، ولذلك قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. آخرين منهم من هم؟ آخرين أي من أمتهم وعلى دينهم، فسرها العلماء بأنهم الأعاجم، بأنهم الأعاجم. ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وسلمان إنما هو من باب المثال، وسلمان كان من الفرس، وسلمان من الفرس. إذن تخصيص يا أخواني، تخصيص الأميين لا ينفي من عداهم، ولأن السياق سياق امتنان على العرب بأنه بعث فيهم رسولا منهم، كما قال في آية أخرى: بلسان عربي مبين. يعني الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، وأنزل عليه كتابا عربيا، وأنزل عليه كتابا عربيا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب ما هو؟ القرآن. والحكمة السنة كما فسره بذلك أهل العلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله كانوا في غاية الضلال. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان القرشي وكان العربي يعبد الحجر، فإذا وجد شيء أجمل منه وأحسن منه رمى الإله الأول، خلاص انتهت مدته، وأخذ الحجر الثاني. وكان يعبد التمر، يجي يقول هذه التمرة إله، إذا جاع ولا لقى شيء أكل الإله حقه. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ صدق الله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال منه. وهذا يدلك على أن السياق سياق امتنان، كانوا في غاية الضلال، بل إن عبادتهم للحجر والشجر، عبادتهم للحجر والشجر كافية في حكم أو الحكم عليهم بالضلال المبين، بالضلال المبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وغير واحد، قال ابن كثير في تفسيره: وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال مجاهد وغير واحد هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي أن هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم هو بفضل الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس بين الله عز وجل وبين العرب نسب، وإنما خصهم بأن بعث رسولا منهم من تفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ففضلهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل العربي منهم، وأنزل عليهم الكتاب العربي. والله يا أخواني أننا نشعر بهذه المنة والفضل. هل تعانون من قراءة القرآن؟ الأعاجم ماذا يفعلون يا أخواني؟ كثير منهم يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه، ويجلسون السنوات الكثيرة لكي يتعلموا شيئا من معانيها. أنت عربي الآن، جلست في هذا المجلس في مجالس التفسير فتفهم مباشرة، لكن لو جلس معنا يا أخواني أعجمي لا يتكلم العربية، هل يستطيع أن يعي ما نقول؟ لا، يحتاج إلى أن يترجم له، أن يفهم هذه المعاني. ولذلك العلماء حتى الآن ماذا يفعلون حتى يفهم الأعاجم معاني كتاب الله؟ يفسرون القرآن ثم يترجمون هذه المعاني، حتى ثم يترجمون هذه المعاني ليعوها. فأي فضل وأي منة من الله سبحانه وتعالى اختصنا بها. وهذا يا أخواني، هذه المنة وهذه الفضل لها استحقاقات ولا لا؟ بس فضل ومنة وفقط لها استحقاقات، أن نقوم بهذا الواجب، أن نقوم بهذا الفضل، أن نتعلم، أن نعلم، أن نعي، أن نتدبر، أن نجلس مثل هذه المجالس المباركة التي تغبطون والله عليها، وأنتم بحمد الله عز وجل في ختام هذه الدورة، وأنتم الآن بدأتم من سورة الفاتحة، ونحن الآن نشرح في سورة الجمعة في أواخر القرآن. فإني والله أهنئكم على هذه المجالس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم، وأن يبارك لكم، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير جزاء، ومن كان سببا فيها فإنها دورة مباركة نتعلم فيها معاني كلام الله سبحانه وتعالى. جلسنا مجالس كثيرة بحمد الله عز وجل، نعمنا بهذا النعيم، فهذا من استحقاقات يا أخواني هذا الفضل، استحقاق أن الله بعث لنا هذا الكتاب العربي، وبعث لنا ذلك النبي العربي. لا نجد عنة في فهم كتاب الله، ولا نجد عنة في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. تعريض، تعريض. أرسلنا لكم كتاب عربي ونبي عربي، فلا تكونوا كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أي حظ للمؤمنين أن يحفظوا القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أن يتعلموا القرآن ويعلموا القرآن، أن يعملوا بالقرآن، ولا يكونوا كهؤلاء الذين حملوا التوراة. والتوراة كتاب من كتب الله عز وجل، لكنهم لم يحملوا بها، لم يحفظوها، لم يتعلموها، لم يعملوا بها. كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي مثل هؤلاء الذين أعطوا كتابا من عند الله تبارك وتعالى ثم لم يعملوا به، كمثل ذلك الحمار الذي يحمل أسفارا كلها علم لكنه لا يدري ما فيها. هر يا أخواني، لو حملتم، لو أتيتم بأكبر دابة، أكبر حمار، وحملتم عليه يا أخواني كل كتب التفسير، هل يمكن أن يعي ولا كتب السنة؟ هذا حال يا أخواني من لم يعمل بالقرآن. كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهو يحملها حملا حسيا لا يدري ما عليه. وهذا كمن حفظه لفظا ولم يتفهمه ولم يعمل بمقتضاه، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. بل إنهم أشد من الحمار يا أخواني. الحمار حمل هذه الأسفار فأوصلها إلى المكان الذي يراد إيصالها، لكن هؤلاء ما كانوا أمناء، حملوا التوراة، حملوا التوراة فحرفوها وبدلوها. والله إن الحمار أشد أمانة منهم. الحمار يحمل الأسفار يوديها كما هي ولا لا؟ هؤلاء حملوا الأسفار، حملوا التوراة وحرفوها وبدلوها، فهم أشد من الحمير وأسوأ حالا. ولذلك قال في آية أخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه ذلك؟ أنهم ما تمنوا الموت. اليهود أهل عناد ومكابرة ولا لا؟ والله إنهم يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. ولذلك قال: قل يا أيها الذين هادوا، أي اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. هل تمنوا الموت يا أخواني؟ هل ذكرت لنا كتب السير أنهم تمنوا الموت؟ ما تمنوا ليعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو تمنوا الموت لماتوا، إذ لو تمنوا الموت ماتوا. وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. فهذه الآية دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية مباهلة اليهود. وقد مر معنا يا أخواني إن كنت تذكرون قبل سنة ونصف آية مباهلة النصارى، آية مباهلة النصارى في سورة آل عمران، آل عمران. وهناك آية مباهلة للمشركين مرت معنا في سورة مريم، مرت في سورة مريم. مباهلة النصارى هي قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخره. ومباهلة المشركين في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد جاء كذلك مباهلة اليهود في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مقررا هذه القضية: قل إن الموت الذي تفرون منه، كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي هذا الشيء الذي قد تحديتم به وأنتم لستم أهل للتحدي ومع ذلك لم تفعلوا لكنه سيأتيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون في المساجد الكبير وتسمى الجوامع، تسمى الجوامع. ويوم الجمعة يا أخواني فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، كل ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة. ويقال له في اللغة القديمة يوم العروبة، وقد ضلت عنه اليهود والنصارى، فاختاروا اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار المسلمون يوم الجمعة الذي فيه تمام الخلق الذي أكمل الله عز وجل فيه الخليقة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، يعني بعدنا كلهم، اليهود غدا والنصارى بعد غد، والنصارى بعد غد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يا أخواني هنا ليس المراد به الإسراع في المشي كالسعي بين الصفا والمروة، وإنما المراد به كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني فاسعوا إلى ذكر الله، يعملوا للوصول إلى ذكر الله أو لأن تذكروا الله سبحانه وتعالى. ولذلك القيام والوضوء ولبس الثوب من السعي ليوم الجمعة، يعني إذا اغتسل الإنسان ليوم الجمعة فهو من السعي لذكر الله، وإذا لبس ثوبه فهو من السعي لذكر الله عز وجل. ولذلك جاء التعبير فاسعوا ولم يأتي التعبير في إيش فامشوا ليشمل جميع العمل، فهو كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل. وذكر الله هو الوعظ بالخطبة، والخطبة عند الجمهور شرط في انعقاد الجمعة. ويستحب لمن جاء يوم الجمعة يا أخواني أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا مذهب طائفة من أهل العلم، وقال بعضهم: بل الغسل واجب، يجب، لمن يذهب لصلاة الجمعة أن يغتسل، وتوسط بعضهم فقال يجب إذا كان للإنسان رائحة كريهة، وإلا فهو سنة ومستحب. ويستشهد بقول عائشة كان الناس في مهنتهم فقيل لهم لو اغتسلتم، ولعل هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، واجب ليس المقصود به الواجب التكليفي، بدليل قوله وسواك، إذ لو أوجبنا في هذا الحديث غسل الجمعة لأوجبنا السواك وأوجبنا الطيف، كلها مساقها مساق واحد. كما يستحب أن يلبس الإنسان يوم الجمعة أحسن ثيابه، ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وقوله تعالى إذا نودي للصلاة، النداء يا أخواني المراد به النداء الثاني الذي يفعل بين يدي الإمام إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس ويسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن بين يديه، وهو المقصود بالنداء في هذه الآية. أما النداء الأول والذي يعمل به الآن فهذا من سنة عثمان رضي الله عنه، فهو الذي زاده عندما توسعت المدينة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر إلا نداء واحد للجمعة، وهو النداء الذي نزل عليه القرآن وقصد به يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فزاده عثمان عندما توسعت المدينة وكثر الناس. ولذلك هذا النداء اللي هو النداء الثاني الأول يا أخواني ينبغي أن يحقق الحكمة من فعل عثمان رضي الله عنه عندما فعل عثمان رضي الله عنه، وألا يكون متباعدا عن النداء الأول. يعني أنا أشوف بعض المساجد مثلا ربما تؤذن الساعة 9 والإمام يدخل الساعة 12، هذا لا يصح. العلماء يقولون حتى يتحقق المقصود من هذا النداء يكون قبله بنصف ساعة، بساعة لا ربع، بساعة، بحيث الناس يتجهزون، يستطيعون أن يتجهزوا للنداء الأول، للنداء المعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هو النداء الثاني وعليه تتعلق الأحكام. النداء الثاني الأول يا أخواني لا تتعلق به الأحكام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. وقد اتفق العلماء رحمة الله عليهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه أحد، على قولين، منهم من يقول أنه يصح هذا البيع وإن كان بعد النداء النداء مع الإثم، ومن العلماء من يقول لا يصح لا يصح. والأقرب الله تبارك وتعالى أعلم صحته مع الإثم، وأن تحريمه لا يعني بطلانه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني نقول هذا الكلام لأنه يحصل أحيانا، يعني يكون هناك بيعات ها ولا لا، على القول الأول إذا صار فيه بيعة وانغبا فيها الواحد باع له سيارة ولا شيء عقب صلاة الجمعة، يوم أنه صلى ولقاله حدا ربعه بعنا السيارة، قال بعت السيارة، قال بكم؟ قال يا أخي لو دريت سنعطفك فيها زود الفيل، قال هونا، قال بعت عليه، قال يا أخي عقب بالنداء الجمعة يوم أبيع عليك ويذن والبيع باطل. على القول هذا صحيح ولا لا؟ الذين يرون أن البيع باطل وأنه لا يتم، والقول الآخر أن البيع ماض لكنه آثم. والجمعة يا أخواني واجبة على الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض من حضور الجمعة، والمسافر يقول العلماء تنعقد به الجمعة، يحضر الجمعة وتصح منه، ولا تنعقد به الجمعة، ولا تنعقد به الجمعة. وأقل ما يقال يعني من العلماء من قال 40 رجل حتى تنعقد الجمعة في القرية أو الحي، منهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال إذا كانوا جماعة، لكن يعني أن يحصل المقصود من الجمعة هو اجتماع أهل القرية، اجتماع أهل القرية لصلاة الجمعة، ولذلك تصح الجمعة وتنعقد لأهل الحي، لأهل القرية المتباعدين فيما بينهم والقرية، يجمعهم هذا المسجد، يجمعهم هذا المسجد. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يعني يذهب يبيع ويجري عقب صلاة الجمعة. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم. فذكر الله ليس مقصورا في صلاة الجمعة فقط، فإن ذكر الله عز وجل ملازم لكم في كل حال، في أخذكم وعطائكم وبيعكم وشرائكم. ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن الفلاح منعقد بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الفلاح فعليك بذكر الله عز وجل، فاذكره ليس ذكرا قليلا وإنما ذكرا كثيرا. لازم التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، بل إن الاستغفار كما جاء أنه من أبواب الرزق، ودل على ذلك جملة من الآيات الكريمة، دل على ذلك جملة من الآيات الكريمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سبب نزول هذه الآية كما جاء عند البخاري ومسلم: قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا إليها. وإذا رأوا، أخواني لاحظوا معي، هذه الآية فيها أشياء لفظية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا إيش؟ ها يا أخواني، انفضوا، أقرب مذكور ما هو؟ ها؟ اللهو. الأصل أن يقال انفضوا إليه أو إليهما، ولا لا؟ فلماذا قال إليها؟ أرجع الضمير إلى التجارة. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أقرب مذكور اللهو، فإما أن يقول إليه أو يقول إليهما، فلماذا أرجع الضمير إلى التجارة دون اللهو؟ ما شاء الله، جميل جدا، كل استنباطاتكم جميلة يعني، بس أهم شيء أن نثير القضية ثم الإنسان يفكر فيها. العلماء قالوا لأنها أهم عندهم، أهم عندهم، لأنها أهم عندهم. فالتجارة والذي كان سبب النزول إليها، يعني سبب النزول كان لهوا أو تجارة، كان تجارة، وإنما أدخل اللهو معه. وقال بعض أهل العلم: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، إن هناك تقدير في الآية، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، يعني أن الآية وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، لكن حذف الثاني لدلالة الأول عليه. وقيل إنه اقتصر على ضمير التجارة لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف الانفضاض إلى اللهو؟ يعني كونك يذم المنفض إلى التجارة وفيها مصلحة له، فالانفضاض إلى اللهو وهو لا يتعلق به مصلحة من باب أولى. إذن عندنا كم جواب؟ ثلاثة، وأنتم جبتوا ما شاء الله 10. جيد. المهم أنا أقصد يا أخواني دائما الإنسان يتأمل، يعني كل ما عنده سعة من الوقت يتأمل الألفاظ، يتأمل الآيات، فيها أسرار، فيها أشياء معينة القرآن يحتاج إلى تأمل وتدبر. عندنا شيء آخر، انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طيب ماذا تلاحظون كذلك؟ طيب كيف؟ ليش؟ يعني قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من التجارة ومن اللهو، سياق الآية ولا لا؟ ها؟ إيه، هنا في الآية قال اللهو، فلماذا؟ جيد. قال ابن عطية رحمه الله، لأن الوقت أعتذر منكم الوقت ليس معنا بس فقط أثير بعض الأشياء، قال ابن عطية وتأمل أن قدمت التجارة مع الرؤية. كيف التجارة مع الرؤية؟ رأوا تجارة أو لهوا، هنا قدم مع الرؤية إيش؟ التجارة. وأخرت مع التفضيل. ما هو التفضيل؟ خير من اللهو والتجارة، لتقع النفس أولا على الأبين، لتقع النفس أولا على الأبين. ما هو الأبين؟ التجارة ولا اللهو؟ التجارة. نعم. وتركوك قائمة دليل، يقول ابن كثير رحمه الله دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائمة، قول الله عز وجل وتركوك قائمة، قال ابن كثير دليل، فيه دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائمة، وقد شهدت السنة لهذا، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة، خير لمن، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يعني خاتمة الآية مناسبة، يعني أنتم ذهبتم وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من أجل ماذا؟ من أجل التجارة. ولذلك الرازق من هو؟ الله سبحانه وتعالى الرازق، هو الله، هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. استمعوا للخطبة وانتهوا من الخطبة ثم انتشروا في الأرض، لأن الرزق بيد من أمركم بالاستماع، لأن الرزق بيد من؟ من أمركم بالاستماع. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من تفسير سورة الجمعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نطلبك 4 دقائق، ما أخذها من بعد درس اللي يجي، باقي 4 دقائق، حط 44. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نفتتح هذا المجلس بتفسير سورة المنافقين، وموضوع هذه السورة ومحورها هو الحديث عن المنافقين كما دل على ذلك اسم هذه السورة، وهي تشير إلى جملة من الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم. وقد تقدم في تفسير عند تفسير سورة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية لسورة المنافقين. وهذا إن دل على شيء يا أخواني فإنما يدل على عظيم خطرهم على أمة الإسلام، ولذلك ينبغي أن لا نمل من التحذير منهم وفضح مخططاتهم. فإن هناك أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، هم أخطر علينا ممن عادانا، يكيدون للمجتمع بتغريبه وإبعاده. ولذلك لا نمل يا أخواني من الحديث عن أساليبهم، الحديث عن صفاتهم، الحديث عن أقوالهم ومكرهم، لا نمل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل جمعة، وكان ذلك في المدينة، لأنه إنما انتشر النفاق في المدينة. لكن يا أخواني، هل النفاق علامة عز للإسلام أو علامة ضعف؟ ها، علامة عز، لأنه هل يوجد في مكة منافقين؟ هل وجد في مكة نفاق؟ ليش؟ حنا الكافر ما هو محتاج، بالعكس إذا أسلم سيضرب ويعذب. لكن لما كان للإسلام دولة، لما كان للإسلام دولة وعز، هنا وجد النفاق. ولذلك أي سورة تتكلم عن المنافقين فهي سورة مدنية، سورة مدنية، لأن النفاق إنما بدأ في المدينة. لكن متى يظهر النفاق ويظهر أهل النفاق على حقيقتهم؟ وقت، لا العكس، وقت ضعف الإسلام، وقت ضعف الإسلام. إذن سورة المنافقين سورة مدنية بإجماع أهل العلم، وقد نزلت في غزوة بني المصطلق كما سيأتي في سبب النزول. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون، أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك، إذا جاءك يا محمد المنافقون فوصلوا إلى مجلسك وجلسوا معك. والنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وقد تحدث الله في سورة البقرة عن المؤمنين بكم آية؟ 5 آيات، وعن الكفار بآيتين، وعن المنافقين 13 آية. ليش؟ شديد مكرهم. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون يا محمد قالوا نشهد إنك لرسول الله. من سألكم؟ من سألك حتى تقول؟ أليس فيها كاد المريب أن يقول خذوني؟ ها؟ إنه لم يعهد عن المؤمنين الصادقين أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله. لأنهم شهدوا بالشهادة ولم يشكوا، لكن لأنهم يعلمون ما في قلوبهم يظهرها الله على فلتات لسانهم، وترانا ها نشهد أنك رسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، ما يحتاج إن شهادة المنافقين، شهادة المنافق هذا ما لا داعي ولا لها قيمة أصلا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ها خاتمة الآية فيها إشكال ولا لا؟ كيف الله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهم ما قالوا إلا حقا؟ هل قالوا كلاما باطلا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. شهادتهم كاذبة؟ لا، هم شهدوا أنه رسول الله، هو رسول الله حقيقة. أحسنتم، كل كلامكم صحيح، يعني أنتم يعني بس لم تعبروا التعبير الصحيح، يعني الله كذب اعتقادهم ولم يكذب قولهم. والله يشهد إنهم لكاذبون في اعتقادهم، لا كاذبون في قولهم، فقولهم صحيح لكنهم كاذبون فيما قالوه واعتقدوه، كاذبون فيما قالوه واعتقدون عن أنفسهم. ولذلك قال والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. ولذلك قال ابن كثير عند قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقال الشوكاني أي في شهادتهم التي زعموا أنها من صميم قلوبهم لا إلى منطوق كلامهم، وهو الشهادة بالرسالة، فإنها حق، فإنها حق. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم بإن واللام هم للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم، وهذا كله من باب كاد المريب أن يقول خذوني. اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون، اتخذوا هذه الأيمان جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا، فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمره واعتقد أنهم مسلمون. ولذلك المنافق تجده يتنسك ويظهر العبادة ويظهر الزهد، ليش؟ حتى لا يؤخذ، حتى لا يعني تكون هناك أدنى ريبة. ولذلك اتخذوا أيمانهم جنة، فتجد من صفاتهم كثرة الحلف. وجنة يستترون به، كأن تجعل هذا الجدار جنة تستتر به، وأن تجعل الحلف جنة تستتر به، فيصح في الأجرام وفي المعاني، يصح في الأمور الحسية ويصح في الأمور المعنوية. فاتخاذ أيمانهم هنا معنوي ولا حسي؟ معنوي، اتخذوها جنة أي لاعتقاء، أي حتى يشعر من يسمعهم بأنهم من أهل الإسلام. وأيمانهم جمع يمين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الله قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. للعلماء في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أحد احتمالين: يحتمل من آمن إيمانا حقيقيا ثم ارتد ونافق، ارتد لكنه لم يظهر ردته فنافق، فهذا يصدق عليها أنه آمن ثم كفر. ويحتمل أنه أراد واقع المنافقين كله، وهو أنهم آمنوا يعني أظهروا الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم، فسمي ذلك إيمانا، فسمي ذلك إيمانا باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر، فهم لم يؤمنوا حقيقة. هل هناك فرق بين القولين؟ هناك فرق ولا لا؟ الأول آمن إيمانا حقيقيا وارتد، الثاني إيمانا ظاهرا، إيمانا ظاهرا. والقول الثاني أقرب، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمة الله عليه، لأن هذا هو الذي يحكي جميع حال المنافقين، يحكي جميع حال المنافقين. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. اجتمع فيهم صفتان حسن الأشكال وفصاحة اللسان، وهذا من باب يا أخواني زيادة التغرير بهم، فإنهم أجسامهم تعجبك لحسنها كما أن لهم ألسنة فصيحة، ويدل على ذلك أنهم إذا تعاظموا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحضر كبراء الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنا نشهد إنك لرسول الله، ويحلفون الأيمان أنك رسول الله، فتجدهم يتكلمون كثيرا، فاغتر بهم من اغتر، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، رد على هذه الحال، أي أن هذه الأجسام، هذه الأشياء وهذه الفصاحة كأنها خشب مسندة لا تعي ولا تفقه، فهم أشكال، فهم إيش؟ مظهر بلا جوهر، ليس لهم أي وزن، فهم إيش؟ ظاهر، مجرد ظاهرة صوتية لا حقيقة لها، هم مجرد ظاهرة صوتية لا حقيقة لها. وقد وصفهم الله عز وجل في آيات أخرى بقوله: يحسبون كل صيحة عليهم، وقال في آية أخرى: شحة عليكم، فإذا جاء الخوف ترأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فهم جهامات وصور بلا معاني، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، دعاء يتضمن الإقصاء والمنابذة وتمني الشر لهم، فأنى يؤفكون، أنى يصرفون، أنى يصرفون. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، تعالوا نداء يقتضي لفظه أنه دعاء الأعلى للأسفل، ثم استعمل في كل داع لما فيه من حسن الأدب. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي صدوا استغناء عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ثم جزاهم الله عز وجل بقوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات سبب نزلها ما رواه زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك، قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا، فانطلقنا فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك، قال فنزلت هذه الآية. فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك، قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وينفض انفضاض الرجل فناء طعامه ونفض وعائه. فهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى ينتهي ما عنده فيحتاج إلى ما معكم. وقيل حتى ينفضوا أي يتفرغوا عنه، فالانفضاض بمعنى التفرغ. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسبحان الله، أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ما معكم وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى مالك خزائن السماوات والأرض، لكن المنافقين لا يفقهون هذه القضايا وهذه الأشياء، إن تفكيرهم مادي حسي فقط، لم يصل إلى قلوبهم هذه الأمور. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل كما قال عبد الله بن أبي، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم لما تكلم الله عز وجل عن أهل النفاق وأوصافهم وأحوالهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لما ذكر الله قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق مخالفة لصفة المنافقين الذين يقولون لا تنفقوا، فإن الإنفاق من علامات الإيمان كما أن عدم الإنفاق من علامات النفاق، فحثهم على الإنفاق وقال وأنفقوا مما رزقناكم، في مقابل قول اليهود لا تنفقوا على من عند رسول الله، وأنفقوا مما رزقناكم أي انفقوا مما رزقكم الله لا أنتم الذين كددتم فيه، فهو رزق الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياه، المال مال الله عز وجل، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب كما قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي أخرني حتى أتصدق. فحكم الله سبحانه وتعالى بقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. قال الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أين المفعول وأين الفاعل هنا؟ الفاعل الموت والمفعول أحدكم، والأصل يا أخواني أن يتقدم الفاعل ويأتي المفعول بعده، فقدم المفعول هنا يا أخواني أحدكم على الفاعل الموت للاهتمام، حتى يهتم أن تقبل أن يأتي أحد، أنت المخاطب، أنت ربما أنت يأتيك الموت. لا تلهكم الإلهاء الاشتغال بشهوة ولذة أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله هنا يا أخواني هو التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك من فرض ومندوب، وهذا قول عامة المفسرين. وقال بعض المفسرين بالذكر المراد بالذكر هنا الصلاة المكتوبة، والأول أظهر، مثله قوله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم. قيل المراد بها الزكاة الواجبة، وقيل ذلك عام في كل مفروض ومندوب. وقوله جاء أحدكم الموت أي علاماته وأوائل أمره، هنا اللي هو ساعة الاحتضار، فإن الله عز وجل حكم سبحانه وتعالى أنه لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، كما قال في آية أخرى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا ما يتعلق بسورة المنافقين، وحرصنا على الاختصار للوقت. نبدأ بسورة التغابن. مقصود هذه السورة يا أخواني هو مقصود السور المكية، وإن كانت سورة مدنية فلا يكاد يخلو الجو، لا يكاد الجو المدني يذكر فيها إلا في آخرها، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فهذه السورة تستهدف بناء أسس العقيدة وإنشاء التصور الإسلامي في القلوب. وهي مدنية في قول بعض أهل التفسير، وقيل مكية لأنها تشبه إلى حد كبير السور المكية، وقيل إن أولها مكي وآخرها مدني، والأقرب أنها يا أخواني مدنية، والله أعلم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقدم يا أخواني الحديث عن التسبيح، وأتى هنا بصيغة المضارع: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن، لماذا يا أخواني؟ لأنهم الأكثر، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الشوكاني: لأن الكفر أكثر وقت نزول القرآن. والله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. فهو البصير بمن يستحق الهداية فيكون من زمرة المؤمنين، ومن يستحق الضلال فيكون من زمرة الكافرين. ولا بد من وجود مؤمن وكافر على وجه الأرض، ولذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وإليه المصير، أي المرجع والمآب. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعلمه بما في السماوات والأرض، بجميع الكائنات السمائية والأرضية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ثلاث مراحل: يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. قال العلماء: تدرج من الأخفى إلى ما هو أخفى منه، فبدأ بالسماوات والأرض ثم إلى ما هو أخفى منه وهو ما يقوله الناس في السر والعلن، ثم تدرج إلى ما هو أخفى وهو خواطر الصدور. والصدر هنا القلب. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، خطاب لقريش، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيمة تكذيبهم ورديء أفعالهم وما حل بهم من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذه الدنيا. ثم علل ذلك بقول: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا: أبشر يهدوننا، أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يد بشر، وإنهم أرادوا أن يكونوا ملائكة، ولو أنزلت عليهم الملائكة لقالوا: هؤلاء ملائكة لهم صفات مختصة بهم، لا نستطيع أن نفعل مثل عملهم. فالحديث هنا حديث عناد فقط في حسب. فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله، أي عنهم، والله غني حميد. ثم قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا. الزعم كنية الكذب، وبئس مطية الرجل زعموا. وقال شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون. قل: بلى وربي لتبعثن، هذا جواب القسم، ثم لتنبؤن بما عملتم. والحديث هنا عن البعث والمعاد، ولذلك قال بعضهم إنها سورة مكية. وهذه الآية يا أخواني هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله يقسم بربه على وقوع المعاد ووجوده. فالآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. والآية الثانية في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه. والنور الذي أنزلنا هو القرآن، والله بما تعملون خبير، فلا تخفى عليه خافية. يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس: التغابن اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وكذا قال قتادة ومجاهد: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. وقد فسر هذا التغابن بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. فهذا هو صورة التغابن، هؤلاء يذهبون إلى الجنة وهؤلاء يذهبون إلى النار. ثم قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عطية: ما أصاب من مصيبة يحتمل أن يريد بها المصائب التي هي الرزايا، وخصها بالذكر لأنها الأهم على الناس والأبين والأبين أثرا في نفوسهم، ويحتمل أن يراد بها جميع الحوادث من خير وشر، وذلك أن الحكم فيها واحد بأنها بإذن الله تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بأمر الله وعن قدره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال المفسرون المعنى من آمن بالله تعالى وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره وعلمه هانت عليه مصيبته وسلم الأمر لله تعالى. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن الرضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بأنه يلتهي به عن العمل الصالح، وهذه صورة العداوة، هو معناها يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كما مر معنا في سورة المنافقون. ولهذا قال هاهنا فاحذروهم يعني على دينكم. قال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي هؤلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى ليعلم من يقدم طاعتهم على طاعته، فهم فتنة للمؤمنين، والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، أي طاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال زيد بن أسلم هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصحيح يا أخواني عدم النسخ في الآيتين، لأن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته مقصده فيما استطعتم، ولا يعقل أن يطيع أحد فوق طاعته واستطاعته، فهي مبينة لتلك الآية وليست ناسخة. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى واسمعوا وأطيعوا أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه، وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي ابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وإياكم، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليكم، وإياكم يمنعكم ذلك ولد أو زوجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الحشر. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قال ابن كثير مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه ونزل ذلك منزلة القرض له سبحانه وتعالى. فهذه صورة القرض أن الله سبحانه وتعالى يجزيكم الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال سبحانه وتعالى يضاعفه لكم وقال في سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويغفر لكم زيادة على ذلك يكفر عنكم السيئات والله شكور أن يجزي عن القليل بالكثير سبحانه. فالحسنة بعشر أمثالها. حليم أن يصفح ويغفر ويستر سبحانه وتعالى ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر الحديث عن هذه السورة على عجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.